تبين الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الأنعام أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى الوحي كذبا، ولا أحد أظلم ممن ادعى أنه قادر على إنزاله بما أنزل الله. وبين الله جل وعلا أن هؤلاء الظالمين الذين قالوا هذه المقالات أنهم إذا حضرتهم الوفاة فتمت الملائكة أيديهم إليهم بعذاب والنجاة، وقالوا لهم أخرجوا أنفسكم بين حالتهم التي يبعثون عليها وشدة بعضهم وعدم قوتهم التي كانت هي سبب تمرده في الدنيا. وقوله في هذه الآيات تنزل مثل ما أنزل الله يدخل في معنى من ادعى أنه ينظم لبشرية ما يغنيها عن نظام الله جل وعلا الذي وضعه، ومن اتبع هذا والعياذ بالله فقد اتبع احدا لا اظلم في الدنيا منه، والعياذ بالله الذي ينزله الله لا يقدر احد على ان ينزل مهله، ومن ادعى انه ينزل مهله فرع الله في هذه الايات الكريمه انه لا احد كذب اظلم منه. وبها لا تعلمون ان الذين يتنطعون ويدعون انهم ينزلون للبشريه نظاما احسن مما انزل الله انهم يدخلون في هذه الايه، وان الملائكه ستضربهم عند الموت ستضرب وجوههم وادبارهم وتقول لهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهول. ومعلوم انه لا تشريع الا للسلطه العليا، والسلطه العليا الحاكمه على كل شيء هي التي لها الامر والنهي. وهؤلاء الذين يتمردون على نظام السماء ويحاولون قيد الحكم السماوي تجاه احد يريد ان يقلب الحكم عليهم ويحكم بغير ما شرعوا وقتلوه شر قتله، مع انهم يتجاهلون لان نظام خالق السماوات والارض الحكيم الخبير الذي نظم فيه علاقات الدنيا واباح فيه طرق الحب في الدنيا والاخره، واتبع فيه متقلبات الروح في الطريق والتهديد ومتقلبات الجسم على الوجوه الشرعية، يقولون إنه لا يصنع ولا ينظم الحياة ولا يغير التطور العادي للحياة. الذين يقولون هذا والذين يتبعونهم لا شك أنهم باحثون في هذا الوعي في قوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لأن من أعظم ما أنزله الله وضع النظام البشري الذي يبقي عليه البشر ليعقل بينهم ويجرى بينهم العدالة والطمأنينة والرخاء والمساواة في الحقوق الشرعية. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا كثيرا أن من ادعى أن هنالك من ينظم الحياة البشرية في الدنيا مثل تنظيم الله أو أحسن من تنظيم الله أن هذه الدعوة كفر بها لا يشك فيه من له أدنى عقل، والآيات المصرحة في بيان كلمة كثيرة في القرآن العظيم، منها أن الشيطان لما جاء تلامذته من كفار قريش وجاءهم بوحي الشياطين وقال لهم صلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاك تصبح ميتة منه والذي قتلها، فلما جاء وقال الله قتلها أوحى إليهم الشيطان فقالوا ما يبعثونه بأيديكم يعنون الملكة فقل رحلات وما وضعه الله بيده الكريمة يعني للغيبة فقولونه وحرام وأنتم إذا أحسنوا من الله حيث كانت ذبيحتكم أحمد ذبيحتي وهذه قضية اختلف الحق والباطل فيها في مقابل احمد ما كثيرا تيسر وجاهد في عز المال لأنها حلال لأن الله هو الذي وضعها وجاء ميعاد الإسلام وتشريع السماء على لسان سيد الخلق أنها حرام لأنها لم تلد ولم ينكر عليها اسم الله فصرح الله جل وعلا لأن الذين يتبعون قانون ابنه ونظام السلطان ويحللون لحم الميتة الذي حرمه نظام السماء أنهم كفرة مشركون ولذا قال الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة ثم قال وإنه لفسق ثم قال وإن الشياطين سيوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يجادلوهم بوحي الشيطان ما يبحثموه حلال وما يبحه الله حرام فأنتم إلى الأحسن من الله هذا معنى قولي وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ثم قال وهو محل الشاهد وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن أطعتموهم في نظام إبليس في تحريم تلك اللحمة التي حللها إبليس على لسان أتباعه بدعوى شبهة أنها ذبيحة الله وحرمها الله بتشريعه السماوي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صرح الله لأن من اتبع نظام إبليس وأحل تلك الميتة وترك نظام الله الذي هو تحريمها أنه مشرك بالله كما قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لأن الرب هو الذي يحلل ويحرم ومن اتبعت تحريمه وتحليله فقد جعلته ربك وهذا الشرك شرك طاعة ونظام وقانون بالتحليل والتحليل فسيوضح الله مرتكبي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويبين مصيره مظهر السميع من الناس وذلك أن الله يقول لمن كانوا يتبعون نجوم الشيطان وقوانين التي شرع على ألسنة أوليائه خالقين نظام السماء الذي أنزله خالق الخلق على لسان نبيه يقول الله لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني باتباع نظامه وتشريعه وقانونه إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني على صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا والجبل كثير من الأضلال هم الذين يتبعون تسليمه في المعاصي وتشريعه ونظامه المخالف لتشريع الشرع ونظام خالق الكون أفلم تكونوا تعقلون لا أقول لكم حيث تتبعون نظام إبليس وتتركون نظام خالقكم جل وعلا ثم قال هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمها أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم أنه يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان يعني بقوله لا تعبد الشيطان لا تتبع نظامه وتشريعه بالكفر والمعاصي إن الشيطان كان للرحمن عاصيا وقد سمى الله جل وعلا الذين يطاعون في معصية الله سماهم شركاء في هذه السورة الجليلة سورة الأنعام في قوله جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم فسماهم شركاء ثم أعطاؤهم بالتحميل قد جوزت. وقال جل وعلا: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني لا يعبدون إلا شيطانا مريدا، وعبادتهم له هي اتباع تشريعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان لما سأله عدي بن حاتم رضي الله عنه عن قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. قال عدي للنبي: كيف اتخذوهم اربابا؟ قال: الم يحلوا لهم ما حرم الله ويحرموا عليهم ما احل الله فاتبعوهم؟ قال: بلى. قال: بذلك اتخذوهم اربابا. وقد صرح الله جل وعلا في سورة النساء أن من يدعي الإسلام ويزعم أنه مؤمن ثم يريد التحاكم إلى الطاغوت من تشاريع الشيطان أن دعواه للإيمان مع ذلك بالغة من الكيد والبطلان ما يستوجب التعجب منها. وذلك في قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والآيات بمثلها كثيرة. وعلى كل حال، فعلينا جميعا نحن المسلمين أن نعرف ونعتقد أنه لا تشريع إلا لخالق السماء والأرض، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما كرهه الله والأمر أمر الله والنهي نهي الله والحسن ما حسنه الله والقبيح ما قبحه الله. وكل نظام وتشريع خير تشريع السماء وبال وغير على صاحبه، والعياذ بالله جل وعلا. ولذا أولئك يدخلون في قوله هنا: ومن قال سأزيد مثل ما أنزل الله. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك المستكبرين في دار الدنيا الذين يستكبرون عن آياته الذين كان لهم في الدنيا خدم وحسن وأتباع وأبهة أنهم يوم القيامة يبعثون ويعرضون إلى ربهم لا أتباع لهم ولا حسن ولا خدم حتى ولا نعال ولا هياب، كل واحد بمهرده. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها: كما خلقناكم أول مرة، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه وحيدا فريدا لا مال له، حافية عارية لا نعال له ولا لباس، غير مقتول لا خدم له ولا حسن، كذلك يخرج من قبره وحيدا فريدا متدربا من الأبهة التي كان فيها، ليس معه خادم ولا وزير ولا مال ولا رعي ولا رعي ولا لباس. يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا أو غير مخصومين. ولذا يقول الله للذين يستكبرون ويكفرون: كانوا يجمعون في دار الدنيا بين أمرين: التكبر والتعاظم وعدم الإيعان لآيات الله والإيمان به، ويزعمون أن الأصنام التي يعبدونها من دون الله أنها تشفع لهم يوم القيامة وتنجيهم من كروبات يوم القيامة. فوبخهم الله هذا التوبيخ العظيم. قال: ولقد جئتمونا، هو مجيئهم يوم القيامة محسورين معروضين على خالقهم جل وعلا فرادى، الفرادى جمع فرد أو فرد، خلافا لمن قال إن واحده الفردان كالسكران والسكارى، وواحده في الحقيقة الفرد والفرد. وتقول هو فرد وفرد إذا كان واحدا، فربما قيل فيه فرد. ويروى بهما معا قول نادرة يبيان: كأن وحدي وقد زال النهار بنا من الدليل على مستانس وحدي من وحد ودرة نوسينا كارعه. قال ابن صيري: كسيف الصيقل الفردي ويروي الفردي، والفرد هو الوحيد الذي لا شيء معه
جسم ولا فرادى، كل واحد منكم فردا وبمفرده، ليس معه مال ولا ولد ولا حسن ولا خدم، حتى انه حاف عار حال ليس بمختون. وهذا معنى كما خلقناكم اول مره، وفي اعراب الكاف من كما خلقنا، وثاني من الاعراب احدهما انه في محل نقد نعت لمصدر، والمعنى بكمنا مجيئا مشابها بخلقنا لكم اولا في التدرج عن الباب والاعوان والحسن والخدم. الثاني انه في محل الحظ اي جسمنا فرادى في حال كونكم مشابهين حالتكم الاولى التي ولدتم عليها، لان الواحد منكم يخرج من بطن امه فردا لا مال له ولا ولد ولا حسن ولا خدم. فهذا معنى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. العرب تقول خوله إلا أعطاه وأنعم عليه، ما خولناكم أي ما أعطيناكم وأنعمنا عليكم به من المال والخول والخدم. تركتموه وراءكم أي خلفكم حيث متم عنه ولم يأتي معكم. ثم قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، الشفعاء الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لنا فيكم وأن نصيبا لهم من حقوقنا، فتعبدونهم معنا وتزعمون أنهم يشفعون لكم، ما نراهم معكم. وهذا توبيخ لهم والعياذ بالله، كما قال تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله لقد تقطع بينكم فيه قراءتان، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، فعلى قراءة لقد تقطع بينكم، فالبين من الأبداد يطلق على البعد وعلى الوصل، والمعنى تقطع وصلكم والوصالات في الاتصالات التي كانت بينكم، كما قال تعالى لتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا تنقطع يوم القيامة، كما قال الله في سورة العنكبوت إنما مودة بينكم في الحياة الدنيا، وفي القراءة الأخرى مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فالآية وعلى قراءة لقد تقطع بينكم، فبعض العلماء يقول فاعل الفعل هو المصدر، لقد تقطعه أي التقطع أي وقع التقطع بينكم، فبعض العلماء يقول أصله لقد تقطع ما بينكم، وهو في بعض القراءات الشاذة، ومعنى القراءتين واحد، ذلك لأن العابدين والمعبودين يوم القيامة يتعادون غاية المعادة، كما قال الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا هو معنى قوله هنا لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قد بينا مرارا أن الضلال في القرآن وفي لغة العرب يطلق على معاني متعددة، منها يطلق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال كما هنا، فكل ما غاب واضمحل تقول العرب فيه ضل، ومنه قوله هنا وضل عنكم ما كنتم تزعمون أي غاب واضمحل ولم يوجد معكم، كما قال وقالوا إذا ضللنا في الأرض، يعنون أن الأرض أكلت إمامهم فاختلطت بها وذهبت بها واضمحلت فيها، كما تقول العرب ضل السمين في الطعام وهو معنى مشهور في كلام العرب، ومنه قول الأخطل: كنت القيا في موجي أكدار مزدد خيف الأتي به فضل دلالا أي غاب يضمحل. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه تقول العرب ردهم إبلالا، تقول أدلوه إلى دفنوه. ومنه قول الشاعر: فهذا مدله بعين دلية وغدر بالدلال حزم ونائل. وقوله دل عنكم أي غاب يذهب يضمحل عنكم ما كنتم تشعرون من أن هذه الأصنام أنها تشفع لكم وتنقذكم من كروبات يوم القيامة. وهذا توبيخ من الله جل وعلا، وهذا التوبيخ وبخهم الله بمثله به. فجعلتم أن لن نجعل لكم موعدا، ثم بين أنه إذا جمعهم فرادا يجدونه محصيا عليهم جميع أعمالهم، كما قال بعده: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالناس يوم القيامة يحشر كل واحد منهم بمهراده، لا مال معه ولا خدم ولا حسن. والدليل على أن الفراد واحده فرد أو غرب قوله في سورة مريم: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. دل ذلك على أنه واحد قوله هنا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فالعرب تقول: تركت هذا وراء ظهري، يعني خلفي، أي تركتم ما خيرناكم خلفكم أي وراء ظهوركم حيث ارتحلتم عنه في الدنيا. فعلى الإنسان ألا يترك يعني خلف ظهره ما خيره الله، وأن ما أعطاه الله يقدمه لآخرته بصرفه في وجوه الخير والاستعانة به على ما يرضي الله جل وعلا.
إن الله ظالم الحج وإن الله يخرج الحج من المسجد ومخرج المسجد من الحج ذلكم الله بأن لا تهتدون خالق الإصلاح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها من ظلمات الليل والنهار قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. مالك الحج ومن يخرج الحج من المسجد ويخرج المسجد من الحج ذلكم الله فأنى تؤفكون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: إن الله خالق الحج والنوى يخرج الحج من الميت ومخرج الميت من الحج ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بين الله جل وعلا في هذه الآيات عجائب صنعه الدالة على أنه المعبود وحده
القادر على كل شيء. وحيه مع أنها آيات فهي نعم عظام، فهو ييسر الخلق بنعمه العظام وآياته العظام. وقوله إن الله خالق الحب والنوى، الخلق في لغة العرب معناه الشق، وفي هذه الآية ثلاثة أوجه معروفة من التفسير أشهرها وعليه الجمهور، وهو ظاهر القرآن العظيم الذي دل عليه بعض القرائن أن معنى قوله إن الله خالق الحب والنوى، إن الله جل وعلا خالق الحب، يفرق حب القمح مثلا إلى بؤرة في الأرض، يفرقه ويشقه عن سنبلة فيها مئات الحب، ويفرق النواة، وهو النواة جمع نواة، وقيل هو اسم جمع للنواة كنوى التمر وغيره، فكل ثمر في داخله عجم يسمى نواة، فإن الإنسان يبذر النواة في الأرض نواة النخلة مثلا وهي قلبة قاسية، فيشقها الله ويخرج منها هذه النخلة هذه الشجرة العظيمة ذات الخوف وذات العيدان، وينبت من تلك النخلة ثمرا عيدا. فالذي يشق الحبة إلى بويات في الأرض ويخرج منها سنبلة ويشق النواة ويخرج منها نخلة أو شجرة أخرى إذا كانت نواة غير نواة النخل، من يفعل هذه الأفعال التي تشاهدونها فهو العظيم القادر على كل شيء، وهو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا. فعلى هذا الوجه الذي عليه جمهور المفسرين يذكرنا الله بعظمته وكمال قدرته، حيث ينبت السنبلة من الحبة والنخلة من النواة، فمن يفعل هذا فهو عظيم قادر على كل شيء. وكأنه يشير إلى أن ذلك الحب الذي ذلك السنبل الذي يفرق عنه الحبة هو معيشتنا التي لا نستغني عنها، فكما أنه من باهر آياته فهو من نعمه العظمى علينا. وقد أوجب الله على كل إنسان منا أن ينظر في هذا، لأن الله قال بصيغة أمر تقتضي الوجود في سورة عبس، قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، فأوجب على الإنسان بصيغة الأمر النظر إلى طعامه، ومعناه كأنه يقول أيها الإنسان انظر إلى طعامك، انظر إلى الخبز الذي تأكله، من هو الذي خلق الماء الذي أنبته الله بسببه، أيقدر أحد غيره على أن يخلق الماء؟ لا، حب أن الماء خلق، من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب العجيب رتاشا يسقي العبد من غير أن يضر بأحد؟ لا يقدر على هذا إلا الله. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله من فتوق السحاب ومخارجه رشاشا، لأنه لو نزل مجتمعا لأهلك ما سقط عليه. حب أن الماء خلق وأنه أنزل إلى الأرض على هذا الأسلوب الغريب العجيب حتى تردت الأرض ورويت، من هو الذي يقدر على شق الأرض عن مسمار النبات وعلى شق الحبة عن السنبلة أولا ثم على شق الأرض وإخراج مسمار النبات منها هب أن مسمار النبات خلق من هو الذي يقدر أن يخرج منه السنبلة هب أن السنبلة خرجت من هو الذي يقدر على تنمية حبها ونقله من طير إلى طير حتى يصير صالحا مدركا صالحا للأكل انظروا إلى ثمره إلى أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون هذا ذكره الله بقوله فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا وفي القراءة الأخرى أنا صببنا الماء صبا يعني زرع فسقينا به الأرض ثم شققنا الأرض عن النبات شقا بعد أن شققنا الحبة عن السنبلة كما قال هنا إن الله فارق الحب والنوى هذه غرائب صنع الله وعجائبه يبينها لخلقه وييسرهم بنعمته ليعلموا عظمة من خلقهم جل وعلا فيعبدوه وينيبوا إليه هذا معنى قوله إن الله فالق الحب يعني فالق الحب عن السنبل وفالق النوى عن الشجر كالنخل مثلا هذا من غرائب صنعه وعجائب قدرته ومن نعمه العظمى عليكم حيث أنبت لكم الحبوب والثمار لتكلوا منها وهذا معنى قولي إن الله فالق الحب والنوى هذا التفسير هو الذي عليه جمهور المفسرين وهو المعروف عن علماء السلف والخلف وفي الآية قولان آخران أحدهما أن معنى كونه فالق الحب والنوى أن حبة القمح نزلا فيها شبه شق في بعض جوانبها والنواة فيها شق في جانبها أنه هو الذي جعل ذلك الشق في الحب وجعله في النواة ليري الناس كمال قدرته الوجه الثالث هو ما ذكره بعض أهل العلم أن الفرق والفطر والخلق كلها مترادفة فمعنى خالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى وغير ذلك والأول هو أشهرها وقوله مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فقوله يخرج الحي من الميت كالتفسير لقوله خالق الحب والنوى لأن الحبة اليابسة كأنها ميتة وكل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيا ولذا يسمون النبات حيا لأنه ينمو فيسمون اليابس منه الذي لا ينمو يسمونه ميتا ومن هنا كانوا يقولون للأرض الجذبة القاحلة ميتة لأن نباتها يابس لا ينمو فإذا نبت فيها النبات الأخضر النعم سموها حية كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون فليأكلوا من ثمره وليقال يخرج الحي من الميت الحي هنا هو السنبل الأخضر النامي والنخل والشجر الأخضر النامي يخرجه الله من ذلك الميت اليابس الذي لا ينمو فهو الحب اليابس فإنه اليابس وكذلك يخرج الله النطفة وهي ميتة يخرجها من الحي الذي هو الإنسان والغيبة من الدجاجة فقوله يخرج الحي من الميت أي يخرج النامي من النبات والحيوانات من الميت فهو بيع النبات اليابس الذي لا ينمو في البلاد. وكذلك ما يخرج من الانسان كالنطفه فانها لا تنمو بنفسها الا ان الله جل وعلا يخرج منها الحي كما قال ومخرج الميت من الحي. المعنى ان الله جل وعلا يخرج الحي النامي كالنخلة والسنبلة من الحبة والنوى، ويخرج الإنسان من النطفة والدجاجة من البيضة نغلا، كما أنه يخرج الميت من الحي يخرج أيضا ذلك الزرع الميت من الحي الذي هو النبات، ويخرج الثمار من الشجر الذي هو النامي، كما يخرج أيضا النطفة والدجاجة من الحي النطفة والبيضة من الحي الذي هو الإنسان والدجاجة. هذا معنى قوله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وهذا هو الذي عليه جمهور المفسرين خلافا لمن قال إنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر. وما جرى مجرى ذلك القول الأول هو المشهور. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي، وهو أن يقول طالب العلم قال يخرج الحي من الميت بصياد المضارع وعطف عليه قوله ومخرج الميت من الحي بصيغة اسم الفاعل، فما النكتة العربية في عطف اسم الفاعل هنا على المضارع؟ ولم لا يعطف عليه مضارعا آخر كما فعل في سورة آل عمران حيث قال تولج الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عن هذا السؤال للعلماء وجهان، أحدهما أن قوله ومخرج معطوف على اسم الفاعل وعليه فالمعنى إن الله فارق الحب والنوى ومخرج الميت من الحي، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل لأن قوله يخرج الحي من الميت كأنه تفسير لقوله فارق النوى، فجاء باسم الفاعل في فارق النوى وفسره بأن معناه يخرج الحي من الميت أي يخرج النخلة التي هي نامية حية من النواة التي هي ميتة والسنبلة التي هي نامية حية من الحبة التي هي ميتة. وإذا كان قوله يخرج الحي من الميت كالتفسير لقوله فارق الحب والنوى يكون قوله ومخرج حق على فارق، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل. وعلى هذا التقدير ان الله فارق الحب والنوى اي مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. الوجه الثاني هو ان عطف اسم الفاعل على الفعل وعطف الفاعل على الاسم المشتق كلها اساليب معروفه في القران وفي لغه العرب. فمن أمثلة عطف الفعل على اسم الفاعل قوله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لم يقل وقاذفات، وقوله والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمهرات صبحا فأثرن به نقعا ولم يقل فالمهيرات. وكذلك عطفه وهو عطف الاسم على الفعل في الفاعل على الفعل أمر معروف موجود في كلام العرب، ومنه قول الراجل باكر واجتهاد عبد الباكر يقصد في أسوقها وجائر، فقوله جائر معطوف على أقصد بمعنى قاصد وجائر. وهذا أسلوب معروف في كلام العرب ومخرج الميت من الحي. ثم إن الله لما ربهنا على عظمته وكمال قدرته وأنك أيها الإنسان تساعدك تدور حبة في الأرض ويخرجها لك سنبلة خضراء فيها مئات الحب وتدور نواة في الأرض ويخرج لك منها نخلة لا تأخر ولا تخلص وجريد ولا تغمر وهذا من أبداع صنعه جل وعلا دال على أنه الرب وحده. قال بعد هذه الآيات فأنا توفكون أين تصرفون عن النواره هذا كيف تشاهدون غرائب صنعه وعجائبها فالدالة على كمال قدرته وتصون به أورا وتعبدون معه ما لا ينفع ولا يضر أين تصرفون وأين تذهب عقولكم على أفعال ربكم العظيمة الدالة على أنه المعبود وحده وتوفكون مضارع مبني للمفعول من أفكه يأفكه إلى قلبه العرب تقول أفك الأمر يأفكه إلى قلبه ومنه قيل لقرى قوم لوط المؤتفكات لأن جبريل أفكها أي قلبها فجعل عاليها كافلها ومنه لا قيل للكليب لأن جبريل تأكل الكليب لأنه صرف للكلام عن وجهه الحقيقي إلى وجهه الباطل فمعنى أن لا تفكون أين تصرفون وتقلبون عن هذه البراهين والآيات العظيمة الدالة على عظمة ربكم وجلاله وأنه المعبود وحده جل وعلا. سكن قراء هذا الحرف القراء السبعة ما عدا الكوفيين وجائر الليل سكن وقرأه الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم وجعل الليل سكنا بصيغة الفعل الماضي ومعنى وإعراب فالق الإصباح فيه للعلماء ولا يصعده لا يكذب بعضها بعضا أحدها أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو جل وعلا خالق الإصباح الثاني أنه نعت للرب في قوله ذلكم الله الله خالق الإصباح فهو نعت باسم الجلالة وقال بعض العلماء هو خبر آخر لقوله إن الله خالق الحب والنوى خالق الإصباح والخبر يتعدد للمبتدأ وإذا دخلت إن على مبتدأ متعدد الخبر تعددت الأخبار لها والمعنى كله على هذه الأعاريب الثلاثة معنى واحد ومعنى خالق الإصباح الإصباح أصله مصدر أصبح يصبح إصباحا إذا جاء ضوء النهار من بعد ظلام الليل وعامة القراء السبعة قرأوا خالق الإصباح قرأ عامة السبعة خالق الإصباح بكسر الهمزة مصدر أصبح يصبح مصباحا وهو مصدر سن يديه تقول للصبح مصباحا وهو معروف في كلام العرب ومنه قول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل هذا الذي لصبح والمصباح فيك بأمثلي تبين أنه يقصد للصبح الإصباح الصبح وأمره مصدر أصبح يصبح إصباحا وقد فعلنا تقراها في سامية قرأ بها الحسن وغيره خالق الأصباح وجاهل الليل سكنا هذه سامية غير سبعية